بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، قول الفقهاء والأصوليين الأحكام العملية، هل معنى أن الأحكام العملية خالية من الاعتقاد؟ ها؟ يعني لابد فيها من اعتقاد. فمثلا الصلاة في الحقيقة هو حكم عملي، ولكن فيه ماذا؟ اعتقاد. الصلاة الفريضة أنها واجبة، الصلاة النافلة أنها ليست واجبة، بأدلتها التفصيلية أراد كما سبق قلنا أفراد الأدلة. إذن الفقه يبحث عن أدلة الفقه ماذا؟ التفصيلية، باعتبار أفرادها وآحادها. ثم عرف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا العلم، فبماذا عرفه؟ ها؟ نعم، أحسن. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ما المراد بأدلة الفقه الإجمالية؟ ها؟ القواعد العامة. بقي هناك شيء أهم من القواعد العامة قلنا. ها؟ الأدلة المجمع عليها والمختلف. مثل ماذا الأدلة المجمع عليها؟ لا، الأدلة المجمع عليها القرآن والسنة. أدلة مختلف فيها كما سيأتي الإجماع، القياس وغيره. فأصول الفقه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، فلا يتكلم أصول الفقه عن الحديث الواحد أو الآية الواحدة ويطلب ما فيها من الأحكام، لا، هو يتكلم عن أدلة الفقه عموما، عن أن القرآن دليل معتبر، وعن أن السنة دليل معتبر، وهكذا يتكلم عن كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، أي بمراعاة دلالات الألفاظ كما سبق. من فوائد تعلم أصول الفقه ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم، أنت يا عبد الرحمن اذكر من فوائد تعلم أصول الفقه. نعم، استخراج الأحكام الشرعية من الدليل. يستطيع الذي يدرس أصول الفقه أن يستنبط وأن يستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها. أيضا من فوائد تعلمه معرفة الأدلة التي هي معتبرة في الاستدلال، فهو يعرف الفقيه بالشيء الذي يصلح أن يكون دليلا. أيضا من فوائدها أنه يعين على الاجتهاد وييسر الاجتهاد على العالم، ولذا يسمي بعض العلماء علم أصول الفقه يسميه بعلم المجتهدين، ويقول ليس للمقلد. ما للمقلد ولهذا العلم؟ فإن هذا العلم هو علم المجتهدين، بمعنى كلام الذهبي رحمه الله يقول كذلك. أول من جمع هذا الفن كعلم مستقل الشافعي رحمه الله، ألف كتابا سماه الرسالة. كان تأليفه قلنا بطلب من من؟ من عبد الرحمن ابن مهدي، ثم ألف العلماء بعده كتبا كثيرة. نواصل نقرأ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأحكام بعد أن عرف أصول الفقه ذكر باب الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، هذا المعنى من معاني الحكم في اللغة وهو القضاء، ولذا سمي القاضي حاكما لأنه يحكم بين الناس. ومن معاني الحكم في اللغة أيضا المنع، ولذا سمي القاضي حاكما لأنه يمنع اعتداء الناس بعضهم على بعض، يمنع من مجاوزة الحدود. ومنه سميت حكمة الدابة، والحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الفرس أو البعير لأجل إذا أراد يشرد أو يسرع يسحب بالحبل المربوط بتلك الحكمة فيمنعه من الإسراع، فسميت حكمة لأنها تمنع هذا الحيوان من هروبه أو شروده. ومنه قول القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، فقول هذا القائل أحكموا سفهاءكم أي امنعوا سفهاءكم من الهجاء أو التعدي بالكلام. فالحكم في اللغة يدور على هذين المعنيين، الحكم يأتي بمعنى القضاء والحكم يأتي بمعنى المنع. قد يقول قائل ما الفائدة من التعريف اللغوي؟ نحن الآن ندرس في علم أصول الفقه، فالذي نريده والذي يهمنا في هذا الباب هو التعريف الاصطلاحي، فلماذا نذكر التعريف اللغوي؟ لماذا ذكره المؤلف؟ جرت عادة أهل العلم أنهم إذا عرفوا شيئا يذكروا تعريفه لغة واصطلاحا، والفائدة من ذلك هو بيان وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فإنه لا يخلو المعنيان من ارتباط وتوافق. فلذا يقدم العلماء معنى الشيء أو معنى الكلمة في اللغة حتى يتصور السامع معناها في اللغة، فإذا عرف معناها في اللغة ذكروا له المعنى الاصطلاحي فيتبين له وجه الارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. فإذا عرفنا أن الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة يأتي بمعنى القضاء ويأتي بمعنى المنع، ثم ذكر تعريفه اصطلاحا ويتبين وجه الارتباط بينهما. قال واصطلاحا أي في اصطلاح الأصوليين، والاصطلاح معناه ما اصطلح عليه أهل فن معين، فأهل اللغة لهم اصطلاحات، أهل الأصول لهم اصطلاحات، المحدثون لهم اصطلاحات، وقد تختلف، قد يستعملون كلمة واحدة ولكن يصطلح عليها أهل اللغة بمعنى وأهل الحديث بمعنى آخر. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا معنى الحكم، ما اقتضاه، اقتضاه بمعنى دل عليه وأفاده، أي ما دل عليه وما أفاده خطاب الشرع. والمراد بخطاب الشرع أي الأدلة من القرآن والسنة. المتعلق بأفعال المكلفين، لأن من خطاب الشرع ما لا يكون متعلقا بأفعال المكلفين، فخطاب الشرع قد يأتي في ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله لا يتعلق بأفعال المكلف، فلا يسمى هذا حكما في الإصطلاح. خطاب الشرع قد يأتي بذكر المخلوقات ووصفها وبيان عظمتها، خطاب الشرع قد يأتي في بيان منن الله تعالى ونعمه على الخلق. لا، الأدلة ليست كل الأدلة متعلقة بأفعال المكلفين. فمثلا قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذا خطاب شرعي، ولكن هذا الخطاب لا يتعلق بفعل المكلف، هذا يتعلق بالامتنان الله تعالى على عباده. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، هذا خطاب يتعلق بذكر المخلوقات وبيان ما فيها من الإتقان، فلا يتعلق بأفعال المكلفين. فلا يسمى حكما إلا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. فمثلا قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، هذا خطاب شرعي، هل هو متعلق بأفعال المكلفين؟ نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب شرعي وهو أيضا متعلق بأفعال المكلفين. وقولوا للناس حسنا، هذا خطاب شرعي متعلق بفعل المكلف. إذن كل ما دلت عليه هذه الخطابات يسمى في الإصطلاح حكما. قال: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، والطلب إما طلب فعل أو طلب ترك. أقيم الصلاة هذا طلب فعل، ولا تقربوا الزنا هذا طلب ترك، كله يسمى طلبا. ثم طلب الفعل منه ما يكون على وجه الإلزام ومنه ما يكون على غير وجه الإلزام، وطلب الترك منه ما هو على وجه الإلزام ومنه ما هو على غير وجه الإلزام، وسيبينه الشيخ رحمه الله. من طلب أو تخيير، تخيير خطاب شرعي متعلق بفعل المكلف لكن لا على وجه الطلب، بل هو مخير، إن شاء فعل وإن شاء ترك. أو وضع، والوضع كما سيأتي والأحكام الوضعية ما جعله الشارع علامة للقبول أو قل للصحة والفساد، مثل الأسباب الشروط الموانع، فهذه كلها وضعها الشارع جعلها علامات. فإذا وجدت الشروط الفعل صحيح، إذا لم توجد الشروط الفعل فاسد، وهكذا. فإذن عرف الحكم بأنه ما اقتضاه خطاب الشرع. قلنا: ما معنى ما اقتضاه؟ أي ما دل عليه وما أفاده خطاب الشرع. بعض الأصوليين عرف الحكم بأنه خطاب الشرع، قال: الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. وفرق بين التعريفين. فالقول الأول أن خطاب الشرع ليس حكما، خطاب الشرع دليل، ولكن ما دل عليه هو الذي يسمى حكما. وقول بعض الأصولين، وهو قول كثير من الأصولين، أن الحكم هو خطاب الشرع، قال: فخطاب الشرع هو الحكم. فمثلا الآن قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، على التعريف الأول ما هو الحكم في قوله وأقيموا الصلاة؟ ما دل عليه هذا الخطاب وهو وجوب الصلاة. وعلى التعريف الثاني يكون نفس الآية هي ماذا؟ هي الحكم. ولا شك أن التعريف الذي ذكره الشيخ هنا أوضح، أن الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع وليس نفس خطاب الشرع. قال رحمه الله: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كان فعلا أو سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. قال المراد بقول المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم. ما الفرق بين الأفعال والأعمال؟ الأعمال يشمل القول والفعل، والعمل هو الذي يقابل القول أو الفعل الذي يقابل القول. فالفعل فعل الجوارح، والقول قول اللسان. أما العمل فيشمل الكل، يشمل فعل اللسان وفعل الجوارح وقول اللسان، كله يسمى عمل. فالعمل أشمل، حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، شرح هذا الكتاب، قال ولو قلنا هو خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين لكان أحسن، حتى يشمل الأقوال والأفعال. فإن قوله هنا المتعلق بأفعال المكلفين قد يتبادر إلى الذهن أنه لا يريد الأقوال، لأن الفعل يستعمل في مقابلة القول، ولكنه يريد أعم من ذلك، يريد القول والفعل. ولذا فسر بقول ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. فإن الترك فعل، فكونه ترك الشيء المحرم معنى أنه فعل الترك ذلك وهو مأجور عليه. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، ما يتعلق بالاعتقاد لا يسمى حكما في الاصطلاح الأصولي، لكن في الشرع هل هو حكم؟ نعم، ما يتعلق بالشرع، نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، هذا حكم أو ليس بحكم شرعي؟ هذا حكم، لكن في الاصطلاح الأصولي لا يسمى حكما. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. لا خطأ، عند الذي عنده فلا يشمل، خطأ، صوب فيشمل، سنوضحه. قال والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، من هم الذين من شأنهم التكليف؟ الجن والإنس، هؤلاء شأنهم التكليف. وقد يوجد لبعضهم مانع من التكليف، من موانع التكليف الجنون، زوال العقل أو عدم البلوغ، هذا مانع من التكليف. لكن أصل الجن والإنس أنهم ماذا؟ مكلفون. فمراد الشيخ رحمه الله بقوله المكلفين أي من من شأنهم التكليف وهم الجن والإنس. الملائكة أيضا مكلفون بعبادات وأعمال. فيشمل الصغير والمجنون، فالصغير والمجنون هم في الأصل ماذا؟ يشملهم التكليف، لكن وجد مانع منعهم من التكليف. فحاصل مراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام أن مراده بقول المكلفين أي جميع الجن والإنس، فكلهم يكلفون. أراد إخراج مثلا البهائم، هل هي مكلفة؟ لا. هل هي غير مكلفة أصلا أو عرض لها عارض؟ أصلا هي غير مكلفة. الجمادات أصلا هي غير مكلفة. النباتات أصلا غير مكلفة، لكن جميع الجن والإنس مكلفون، وقد يعرض لبعضهم عارض يمنع من التكليف. فالذي عنده فلا يشمل خطأ، الصواب فيشمل. فإن الصغير والمجنون أصلهم من المكلفين، ولكن عرض عارض منعهم من التكليف. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، أي كلاهما طلب، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. وسيأتي أن الأمر الذي على سبيل الإلزام يسمى واجب، والأمر الذي على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الإلزام يسمى مستحب، والنهي الذي على سبيل الإلزام يسمى محرم، والنهي الذي على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الإلزام يسمى مكروه. فكلها هذه تسمى أحكام. والمراد بقولنا أو تخيير المباح، فإن المباح مخير فيه مثل الأكل، إن شاء أكل وإن شاء ترك، فليس مأمورا به. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. حاصل قول أو وضع أي ما وضعه الشارع من علامات، من شروط، من موانع، من أسباب تدل على أن هذا الفعل صحيحا، على أن هذا الفعل صحيح أو أنه فاسد، أي ما جعله الشرع من علامات للصحة والفساد. وسيأتي بيان الأحكام الوضعية إن شاء الله. إذن عرفنا بهذا معنى الحكم في اصطلاح الأصوليين، وأن الحكم هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. قال أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذه الأحكام الشرعية وتسمى الأحكام الخمسة، وهذا قول جمهور العلماء أن الأحكام خمسة. فإن بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين من الأحناف جعلها سبعة، فغايروا بين الفرض والواجب، أضافوا الفرض، قالوا والفرض آكد من الواجب، وسيأتي الفرق بينه إن شاء الله. وجعلوا المكروه نوعان: مكروه تحريما ومكروه تنزيها، فجعلوها سبعة أقسام. والمشهور عند أكثر العلماء أنها خمسة أقسام. هذه الأحكام الشرعية التي يدور عليها كل الدين، لا تخرج عن هذه الخمسة. قال: فالواجب لغة الساقط واللازم. أضاف بعضهم قيدا وهو قيد مهم في اللغة: الساقط اللازم الثابت لمحله. فليس كل سقوط يسمى وجوب، ولكن الساقط الثابت لمكانه يسمى وجوبا أو يسمى واجبا. فالواجب لغة الساقط، قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. ما معنى وجبت جنوبها؟ أي سقطت على الأرض ولزمت محلها. وجاء في حديث جابر في الصحيح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، قال: والمغرب إذا وجبت الشمس. وجبت أي سقطت الشمس. فالواجب في اللغة هو الساقط. واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، ما أمر به الشارع. الشارع في الحقيقة هو الله جل وعلا، وليس من أسماء الله الشارع، إنما يخبر به عن الله جل وعلا إخبارا أنه الشارع. وبعض العلماء يقول الشارع هو الله ورسوله، وهذا الكلام من حيث معنى صحيح، فإن الرسول هو مبلغ عن الله جل وعلا، فليس هو شارعا بذاته ولكنه مبلغ عن الشارع. فقوله في الواجب هو ما أمر به الشارع، أي ما أمر به الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الإلزام، أي أمر بفعله على وجه الإلزام، بمعنى على وجه الإلزام ليس الإنسان مخيرا بين فعله وتركه، بل هو ملزم بفعله كالصلوات الخمس. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، لأن هذه الثلاثة كلها هل أمر بها الشارع؟ لم يأمر بالمحرم ولا المكروه ولا المباح. وخرج بقولنا الإلزام المندوب، المندوب أي المستحب، فإنه أمر به الشارع ولكن ليس على وجه الإلزام. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا حكم الواجب، فإن الواجب له تعريف وله حكم. وبعض العلماء يعرف الشيء بحكمه فيأتون إلى تعريف الواجب يقولون الواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هذا جرى عليه بعض العلماء، لكنه في الحقيقة معيب. التعريف بالحكم معيب، حتى قال القائل وعندهم من جملة المردود أن تضبط الأحكام بالحدود أو نحو ذلك. فمن جملة المردود أن تجعل الأحكام موضحة للحدود أي للتعاريف أن تذكر، ومعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود أي في التعاريف. فالحكم شيء والتعريف شيء آخر. التعريف هو تصوير الشيء والحكم هو نتيجته. فالشيخ رحمه الله سلك في هذا المسلك أنه عرف الواجب ثم بين حكمه، فقال والواجب يثاب فاعله امتثالا، هذا حكمه، يثاب فاعله امتثالا. معنى امتثالا بأن يفعله امتثالا لأمر الله ورسوله، بأن يفعله بإخلاص ومتابعة، هذا الذي يثاب، يفعله امتثالا للأمر ويستحق العقاب تاركه، أي أن تارك الواجب مستحق للعقاب، يترتب على تركه عقاب. لكن هل نجزم بأنه يعاقب؟ لا نجزم، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن فاعل المحرم أو تارك الواجب تحت مشيئة الله. بعض الأصوليين يقول هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا في الحقيقة هو مبني على كلام المعتزلة الذين يقولون بوجوب إثابة الطائع وتعذيب العاصي. وأهل السنة لا يقولون بذلك، بل يقولون يستحق العقاب تاركه، فمن ترك الواجب يستحق العقاب وقد يعفو الله تعالى عنه ولا يعاقبه، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك يغفره الله تعالى لمن يشاء. فإذن عرفنا الواجب، الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. حكم الواجب من فعله امتثالا يثاب ومن تركه يستحق العقاب. قال رحمه الله يسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، هذه كلها من أسماء الواجب ومما يطلق عليه. يسمى فرض ويسمى فريضة ويسمى حتما ولازما. بعض العلماء كما سبق غاير بين الفرض والواجب، قال الفرض آكد من الواجب. الفرض كالصلوات الخمس، الواجب كصلاة الجنازة كصلاة الكسوف. يقول فهذا فرض الصلوات الخمس وتلك واجبات، والصحيح أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن تختلف مراتب الواجبات، فبعضها أوجب من بعض، فليست كل الواجبات في مرتبة واحدة. فوجوب الصلوات الخمس ليس كوجوب صلاة الكسوف، ليس كوجوب صلاة الجنازة، بل تلك آكد. فالصحيح إذن أن الفرض والواجب والفريضة والحتم واللازم كلها مسميات لشيء واحد، ولكن تختلف مراتب هذا الواجب ودرجاته. قال رحمه الله الثاني المندوب، وهو لغة المدعو. المندوب هو المدعو، تقول ندبت فلانا أي دعوته. واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، أمر به الشارع. فإذن المندوب فيه أمر، ولكن هذا الأمر ليس على وجه الإلزام، ليس على وجه الإلزام. وقد يأتي المندوب في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس معنى حصر المندوب في الأمر، قد يكون مندوبا وليس في أمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، قد يكون مندوبا وليس في أمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على فاعله. فسواء كان أمرا به ليس على وجه الإلزام، أو كان ثناء على فاعله وترغيبا فيه، أو كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليه، كل هذا يدل على الندب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، أي هذه الأمور كلها ليست مأمورا بها. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، أي كما سبق، لأنه مأمور به على وجه الإلزام. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله امتثالا، إذا فعله امتثالا للأمر احتسابا للأجر يثاب، وإذا تركه لا يعاقب كصلاة الضحى، فمن فعلها أثيب ومن تركها لا يعاقب. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، وأشهر تسمياته مستحب، مندوب هو المستحب وهو السنة. بعض الفقهاء غاير بين المستحب وبين السنة، نذكر هذا نحن حتى إذا وجدته في كتب أهل العلم تعرف أن هذه المغايرة غير صحيحة، وإلا فهذا الذي ذكره الشيخ هنا هو المشهور. فمن أهل العلم من قال فرق بين السنة وبين المستحب، السنة هو الذي ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل الرسول أو أمر به على غير وجه الإلزام، والمستحب ما ثبت بالاجتهاد. قال فالأشياء التي لم تثبت في السنة لا يقال لها سنة، إنما يقال مستحب، لأنك إذا قلت سنة معناه تنسبها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه النسبة خطأ، وهذا التفريق غير صحيح، بل الصحيح أن السنة والمستحب شيء واحد، سنة مستحب مندوب نفل مسنون كلها شيء واحد. بقي هنا تنبيه أيضا أن السنة قد يطلق على الواجب أيضا، ولكن بمعنى الطريقة، يقال هذا الشيء من سنة رسول الله أي من طريقته، فلا يفهم أن السنة هنا بمعنى المستحب. فمثلا يقال من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب إذا غربت الشمس، ما معنى من سنته؟ من طريقته، وهذا الأمر واجب. يقال مثلا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس كذا أو يفعل كذا، وقد يكون ذلك الشيء من الواجبات، ولكن من سنته أي من طريقته. فقد يطلق السنة والمراد به الدين كله، سنة رسول الله أي دينه وشرعه وطريقته التي كان عليها. ولكن مراد المؤلف رحمه الله بقوله السنة السنة الذي يستعمل بمعنى المستحب. قال الثالث المحرم، وهو لغة الممنوع، المحرم الممنوع، ولذا يقال هذا حرم فلان، حرم بيت فلان أي يمنع دخوله، فالمحرم الممنوع. والصلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، نهى عنه الشارع في نهي، وهذا النهي على وجه الإلزام ملزم بتركه كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. لماذا خرج الواجب؟ لأنه مأمور به. ولماذا خرج المباح؟ لا، لأنه لا مأمور به ولا منهي عنه. نعم، وهذا ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام بالترك. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، لأن المكروه منهي عنه ولكن ليس على وجه الإلزام بالترك. والمحرم يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، وهذا قيد مهم، أي أن الذي يثاب تارك المحرم امتثالا. لو إن إنسان مالت نفسه إلى المحرم ثم تركه امتثالا لأمر الله بتركه، هذا يثاب أو لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تكتب له حسنة كاملة. فإن ترك المحرم من غير امتثال، ترك المحرم لأن نفسه لم تفكر به، فالآن مثلا طالب العلم المستقيم بعيد عن الزنا، بعيد عن شرب الخمر، بعيد عن معاملة بالربا، بعيد عن عقوق الوالدين، الآن هذه كلها محرمات هو تركها، وتركه لها لأنه لم يفكر بها، لم تطرأ على باله أنه يفعلها، فهل يثاب على هذا أو لا يثاب؟ ها، يثاب عموما على استقامته والتزامه بأحكام الشرع عموما، أما على كل شيء بعينه فإنما يثاب على ما هم به ثم تركه امتثالا. فتارك المحرم على حالين، إما أن يهم به ويفكر به ثم يتركه امتثالا لأمر الله، فهذا حسنة، هذا الترك للمحرم حسنة، إنسان هم أن ينظر إلى صورة محرمة ثم تذكر نهي الله عن النظر إلى الصور المحرمة فترك، فهذا يثاب وهذا الترك حسنة. إنسان آخر وهو النوع الثاني ترك الذنب لأنه لم يهم به ولم يفكر به، لم يطرأ على باله أن يفعل الذنب، فهو تارك له دائما دون أن يفكر فيه، فهنا لا نقول يؤجر على ترك مثلا شرب الخمر بعينه، يؤجر على ترك الزنا بعينه لأنه لم يفكر به أصلا، لكن يؤجر على اجتنابه للمحرم عموما، يؤجر على استقامته على طاعة الله وبعده عما نهى الله تعالى عنه. ولذا قيد المؤلف رحمه الله بأن المحرم يثاب تاركه امتثالا، أي يترك امتثالا لأمر الله جل وعلا، ويستحق العقاب فاعله، يقال فيها كما سبق يستحق العقاب فاعله، أحسن من قول بعض الأصوليين أنه يعاقب فاعله. ويسمى محظورا أو ممنوعا، هذا من أسماء المحرم، المحظور الممنوع. والمكروه لغة المبغض، يقال كرهته كذا أي أبغضته. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الشرب قائما، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، إذن نعلم أن هذا النهي ليس على وجه الإلزام بالترك فهو مكروه، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. نعم، جاء في السنن في خارج الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، الذي في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي بشماله ولا يأخذ بها، وجاء خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ بالشمال والإعطاء بها، لكن هذا على وجه الكراهة ليس على وجه الإلزام بالترك. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمكروه، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم لأنه منهي عنه على وجه الإلزام بالترك. والمكروه يثاب تاركه امتثالا، إذا تركه امتثالا يثاب. فالشيء مثلا الذي كرهه الشارع نهى عنه على غير وجه الإلزام، إذا تركه امتثالا للدليل طلبا للأجر من الله هذا يثاب، ولا يعاقب فاعله، إذا فعل فلا يعاقب. إذن ما هو المكروه؟ هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. هنا تنبيه وهو أن هذا هو المكروه في اصطلاح الأصوليين، المكروه في اصطلاح الأصوليين. وأما المكروه في عرف الشرع فهو المحرم، المكروه في الشرع هو الحرام. الله تعالى ذكر قتل النفس، وذكر الزنا، ذكر قتل الأولاد، ذكر أكل مال اليتيم، ثم قال بعدها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهذه أمور كلها محرمة، بل من عظائم الذنوب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم، وكره لكم بمعنى حرم عليهم، فهذه الثلاث كلها محرمة. فهذا المكروه، لفظ المكروه، هو اصطلاح للأصوليين والفقهاء، يطلقون المكروه على ما كان منهيا عنه على غير وجه الإلزام بالترك. وأما في الأدلة في القرآن والسنة وأيضا في كلام السلف، وهذا ينتبه له، المكروه بمعنى المحرم. فتجد في كلام بعض الصحابة يقولون يكره ومرادهم ماذا؟ يحرم، أو أكره كذا أي هو محرم. فلماذا كان كذلك؟ قالوا كان هذا مستعملا في السلف ورعا، يرى الشيء محرم، حتى هذا وجد في استعمال الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد، يقول أكره كذا وهو محرم، ولكن يقول هذا تورعا، قالوا خوفا من مثل قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فكان يخاف أحد من يقول هذا حرام فيقول أكره وهو محرم، ولكن يجتنب لفظ التحريم. هذا أمر تنبيه. التنبيه الثاني، وهذا التنبيه الأول مهم، فإنك تجد في كلام السلف قد يطلقون لفظ المكروه ويريدون التحريم، فلا تظن أنهم يريدون ما يريده الأصوليون. التنبيه الثاني، لم يذكر الشيخ رحمه الله شيئا مما يسمى به المكروه. الواجب ذكر، قال يسمى فرض وفريضة، المندوب قال يسمى سنة ومستحب، الذي يليه المباح قال أيضا يسمى حلالا، المحرم قال أيضا يسمى، وذكر من أسماء المحظور والممنوع. المكروه لم يذكر له أي تسمية. فهل معنى أنه ليس في كلام الفقهاء في التعبير عن هذا الشيء إلا لفظ المكروه، أي في التعبير عما نهي عنه على غير وجه الإلزام بالترك إلا هذا اللفظ؟ بعضهم قال ذلك، قال لأنه لا يوجد إلا هذا اللفظ، وبعضهم أضاف ألفاظ أخرى، قال هناك ألفاظ يستعملها العلماء تدل على الكراهة، قال كقولهم مثلا هذا خلاف الأولى، قالوا فخلاف الأولى لفظ يدل على الكراهة، كذا اختاره بعض العلماء كالشاطبي رحمه الله أن خلاف الأولى يدل على الكراهة، وهذا ليس على إطلاقه دائما، بل قد يقال هذا الشيء خلاف الأولى وليس فيه كراهة، فإن الكراهة حكم شرعي، لكن قد يكون خلاف الأولى بمعنى أنه لا يليق بمثل فلان، ينبغي أن يبتعد عنه، يتنزع عنه، ولا نحكم بأنه مكروه لأن الكراهة حكم شرعي. قال الخامس المباح لغة المعلن والمأذون فيه. إذن ذكر للمباح في اللغة معنيين المعلن والمأذون فيه. المعلن بأن تقول أبحت ما في نفسي. ما معنى أبحت ما في نفسي؟ أي أعلنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. ما معنى بواحا؟ أي معلنا. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني المباح بمعنى المأذون فيه. يقول أبحتك هذا الطعام، أي أذنت لك أن تأكله. أبحتك سيارتي أن تركبها، أي أذنت لك. والصلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وهذا قيد مهم لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أي في حد ذاته ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، لكن قد يكون مأمورا به لأمر آخر أو يكون منهيا عنه لأمر آخر. على سبيل المثال الآن شراء العنب مثلا، ما حكم كون الإنسان يذهب إلى السوق يشتري عنبا؟ مباح. هل هو مأمور بأنك تشتري عنب؟ لا. هل هو منهي عنه؟ لا، فليس مأمورا به ولا منهيا عنه. طيب، فإذا اشترى إنسان ليعصره يستخرج منه الخمر، ها؟ ما حكم هذا الشراء الآن؟ صار منهيا عنه. هل هو منهي عنه لذاته؟ لا، لما ترتب عليه وهو أنه يصيره خمرا. إنسان آخر مرض فقيل له علاجك أن تأكل العنب، فإذا أكلت تتعالج، هل يصير هنا الآن مأمورا به؟ مأمورا به. هل لذاته؟ لا، لأمر آخر وهو لكونه دواء له. فقيد رحمه الله أن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لكن قد يتعلق به أمر أو نهي لغيره. مثلا شراء الماء، كون الإنسان يشتري ماء الأصل أنه مباح، وقد يكون شراء الماء واجبا وقد يكون شراء الماء محرما. إنسان حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء يتوضأ به إلا أن يشتري شراء، وعنده القدرة على الشراء، فما حكم شراء الماء الآن في حقه؟ مأمور به، واجب، لأنه لا تتم الصلاة إلا به، لكنه مأمور به لغيره لا لذاته. إنسان آخر يشتري الماء ليعصر به الخمر، ما حكم شرائه للماء؟ هذا منهي عنه، ولكن ليس لذاته وإنما لغيره. فالمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ولكن يتعلق به، قد يتعلق به أمر أو نهي لغيره. قال كالأكل في رمضان ليلا، كذا مثل الشيخ رحمه الله، والأمثلة التي ذكرناها أحسن، لأن الأكل في رمضان ليلا قد يقول إنسان هو مأمور به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والنهي عن الوصال معنى أمر بماذا؟ بالأكل. فالأكل في رمضان ليلا مأمور به حتى لا يقع في الوصال. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، لأنه تعلق بها أمر، ولا، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه فيتعلق بها النهي، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه. مثل ماذا كونه وسيلة لمأمور به؟ قلنا لشراء الماء مثلا للوضوء، أو منهي عنه لشراء الماء مثلا لتجهيز الخمر، فإن له حكم ما كان وسيلة له، له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة، أي لم يتعلق به أمر ولا نهي، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، أي هذا حكمه، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته، ويسمى حلالا وجائزا. إذن هذه الأحكام تسمى الأحكام التكليفية وهي خمسة. هنا إشكال أخير، وهو استشكل بعض الأصوليين قال كيف ذكر المباح في الأحكام التكليفية مع أن المباح هل هو مكلف به؟ هل المباح مكلف به؟ لم يكلف به، لا مأمور به ولا منهي عنه، فلماذا ذكر في الأحكام التكليفية مع أنه غير مكلف به؟ ويجاب عن هذا من وجهين. الأول أن يقال إما أنه ذكر في الأحكام التكليفية تتميما للقسمة بدلا من أن يفرد له في أصول الفقه باب خاص يسمى المباح، ذكروا تتميما للأحكام التي سبقت، كذا أجاب بعض الأصوليين. والجواب الثاني وهو أحسن أن يقال إن ذكر المباح في الأحكام التكليفية من حيث الاعتقاد، فإنه وإن لم يتعلق به أمر ولا نهي لكن يتعلق به اعتقاد أنه ماذا؟ مباح. وهذا الاعتقاد أنه مباح مأمور به، يعتقد حل ما أحله الله، فهو مذكور في الأحكام التكليفية من جهة اعتقاد إباحته، اعتقاد حله، والإنسان مأمور أن يعتقد حل ما أحله الله. والأحكام الوضعية سيأتي إن شاء الله. أخ يقول الاستحقاق عند العرب معناه اللزوم، فالأولى التعبير بيتوعد، أي ما يثاب فاعله ويتوعد العقاب على تاركه، بالعقاب على تاركه، في تعريف الواجب، لأن التعبير بالاستحقاق في مدخل للمعتزلة. نعم رأيت هذا الكلام لبعض الأصوليين، بعضهم قال الأولى أن يقال في الواجب مثلا ما يثاب فاعله ويترتب العقاب على تركه، بدل يتوعر قال أفضل يقال يترتب. ولكن الظاهر حتى الاستحقاق أنه ما فيه، لأن الاستحقاق ليس معنى أنه يلزم عقابه، ولكن هو مستحق للعقاب، وقد لا يعاقبه الله، ولكن إذا وجد في مدخل للمعتزلة بأنهم يرون الاستحقاق بمعنى اللزوم أو الوجوب أو هناك بعض معاني اللغة، فلا شك أن الأفضل أن يترك ويقال ما يثاب فاعله ويترتب العقاب على تركه مثلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.